ومن صفات المدح للمؤمن أن يدعو للسابقين ويستغفر لهم. كذلك قضاء الدين ثبت أنه ينفع الإنسان ولو كان من غير الولد. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أن الصدقة تنفع الميت من أي كان، أن الصدقة تنفع الميت من أي إنسان كان. فإن قال لنا قائل إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح، أو قال أو ولدا صالحا تركه، لماذا خص الولد؟ قلنا هذا من باب ذكر الغالب، لأن الغالب أن الميت إذا مات وبعد العهد به ينساه الناس إلا ولده فيذكره، وهذا معروف مجرب من أحوال الناس. الميت إذا مات في الأيام الأول كثير من الناس يدعون له ثم يغفل عنه الناس، إلا ابنه إذا كان صالحا يبقى يدعو لأبيه ما بقي. فهذا من باب ذكر الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يخص به الحكم، لا يخص به الحكم. قال أو مصحفا ورثه، هذا من باب وقف المصاحف، فيكون يورث المصحف بوقفه أو بأن يورثه لورثته. قال أهل العلم ومثله الكتب، كتب العلم. أو مسجدا بناه، وهذا وجه الشاهد، أو مسجدا بناه. أو بيتا لابن السبيل بناه، بيتا لمن ينقطع به الطريق يبني بيتا يجعل كما يقال رباطا إذا مر الناس في السفر وأرادوا الاستراحة يستريحون فيه. إذا جاء ابن السبيل مثلا إلى المدينة، إذا جاء إلى الحج يجلس فيه ويسكن فيه ويرتاح فيه، فهذا من الذي ينفع الإنسان بعد وفاة. أو نهرا أجراه، أي أجرى عينا. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال أهل العلم الصدقة الجارية منها الوقف، منها الوقف، الوقف صدقة جارية. لكن نلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحته وحياته، هذه أفضل الصدقات، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الدنيا. الصدقة تنفع الإنسان على كل حال، حتى لو تصدق في آخر حياته، لكن أفضل الصدقة ورأس الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح. وهذه هي الأمور التي تنفع الإنسان. ونلحظ يا إخوة أن هذه كلها من آثار الإنسان، من آثار الإنسان. وقد قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا من أعمال في حياتهم، وآثارهم ما بقي بعد وفاتهم، فكله مكتوب لهم، مكتوب لهم. قال الحافظ رحمه الله في باب الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه بارك الله فيه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهل لا آذنتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء، هذا في الصحيحين، وجاء في رواية للبخاري بالشك أن رجلا أو امرأة، لكن الثابت أنها امرأة. جاء في رواية للبخاري الشك من الراوي، لكن الثابت أنها امرأة لأنها رواية الصحيحين، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني كانت تخرج القمامة من المسجد، فهي تكنسه تخرج القمامة والأذى منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهل لا آذنتموني، يعني هل لا أعلمتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. هذا الحديث كنز فقهي فيه فوائد عظيمة، منها أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه إلا ما جاء به الوحي فقط، أما ما لم يأتي به الوحي فإنه لا يعلمه. فهذه امرأة تقم مسجده تموت وتغسل وتكفن ويصلى عليها وهو صلى الله عليه وسلم نائم، ثم يفقدها في الغد، ما جاءهم وقال لهم أنتم فعلتم كذا، سأل عنها لأن الله لم يعلمه لم يوحي له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا حال حياته، فمن باب أولى أنه لا يعلم بما يحدث للناس بعد وفاته وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما جاء به الوحي. وهذا ظاهر وفيه رد على من يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم يحبونه. وإنك لتعجب من إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دللته على سنته تركها، وإذا وجد البدعة سار في ركابها، فما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ثم يقول أنا أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة يكذبها الدليل. وفي هذا الحديث أيضا جواز الدفن ليلا، لأنه جاء في بعض الروايات أنها توفيت ليلا، وقد جاء النهي عن الدفن ليلا، فقد قبض رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكفن كفنا غير طائل، يعني كفن كفنا رديئا فدفن ليلا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، هكذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، رواه مسلم. ومعناه على الصحيح من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل ليلا من أجل أن يكثر المصلون عليه، ومن أجل أن يحسن كفنه. قالوا لأنهم كانوا يدفنون الرجل بالليل والمصلون قلة في الليل، من يحضر؟ فالمصلون قلة. أيضا كانوا يدفنون الرجل بالليل إذا لم يحسنوا كفنه حتى لا يطلع عليه، فيدفنونه ليلا لأنه لا يرى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن أجل هذا اختلف علماء الإسلام في الدفن ليلا، فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى كراهة ذلك، قالوا مكروه. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه محرم إلا عند الضرورة. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ذلك جائز من غير كراهة، أنه يجوز من غير كراهة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان يحصل مع الدفن ليلا كثرة المصلين وإحسان الكفن فإن ذلك جائز بلا كراهة، كما يحصل الآن مثلا يؤتى بالميت عند صلاة العشاء ويصلي عليه جموع، وقد يؤتى به بعد العشاء، فإذا حصل كثرة المصلين وإحسان الكفن فلا شك أنه يجوز بلا كراهة. فإن الأولى ألا يدفن ليلا، الأولى مع الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره بالليل، وهذا رواه ابن ماجه بإسناد له شواهد. ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء دفنهم للمرأة في الليل، فهذا يدل على الجواز. لكن نقول إذا كان يترتب على الدفن ليلا قلة المصلين فالأولى أن لا يدفن في الليل، وإنما يدفن في النهار. وفي هذا جمع بين الأحاديث. في الحديث من الفقه جواز الصلاة على القبر، جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة أو صلى عليها وحضر من يصلي على قبرها. جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المرأة فذهب إلى قبرها وصلى عليها، هذا واضح. طيب قلنا ومن حضر أيضا، يعني حتى لو كان الإنسان صلى ثم حضر من يصلي على القبر فأنه يصلي معه، ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وصلى الناس من ورائه، وهذا مطلق يشمل من كان صلى ومن لم يصلي، فدل ذلك على الجواز، يجوز للإنسان أن يصلي على القبر إذا لم يصلي على الجنازة أو كان تابعا لغيره، كان تابعا لغيره يعني صلى غيره ممن لم يحضر الجنازة فصلى خلفه لعموم الحديث. وقد قال الإمام أحمد وهل يشك أحد في الصلاة على القبر وقد جاء من ستة وجوه حسان. قال وهل يشك أحد في الصلاة على القبر وقد جاء من ستة وجوه حسان. وقد اختلف العلماء في الصلاة على القبر لكن الصحيح ما ذكرته لهذه الأحاديث. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة كلها حسان. إذن في كلام ابن عبد البر فيه تسعة أوجه كلها حسان. الإمام أحمد قال كم؟ ستة. ابن عبد البر قال وقد روينا ثلاثة أخرى وكلها حسان. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد صلوا على القبر. أما أن يكرر الإنسان الصلاة على القبر وقد صلى على الجنازة بالأصالة فلا أعلم له دليلا. يعني أن الإنسان يصلي على الجنازة في المصلى ثم يذهب ويصلي على القبر من غير أن يكون تابعا لغيره، هذا لا نعلم له دليلا. ولذلك نقول إنه ليس مشروعا أن يكرر الإنسان الصلاة على يعني على الميت من غير أن يكون تابعا لغيره. لكن إلى متى يصلى على القبر؟ بعض أهل العلم قال يصلى عليه إلى شهر، وبعض أهل العلم قال يصلى عليه ما لم يبلى، يعني ما ظننا أنه لا زال لم يأكله الدود، والغالب أن هذا لا يزيد على شهر، وأكثر ما جاء في الآثار إلى شهر، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هو أكثر ما جاء في الآثار. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قد قدم من القبور. أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، وما أجمعوا عليه حجة، ونحن نتبع ولا نبتدع. ابن عبد البر يقول أجمع العلماء على أنه لا يصلى على القبر القديم، ولا شك في هذا الإجماع، ولذلك ما كان أحد من السلف يذهب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. وإنما يصلى على القبر الحديث الجديد. وبهذا نعرف خطأ من قال من المتأخرين إنه يصلى على القبر إلى أبد الآباد، يقولون ما بقيت الدنيا. معنى كلامهم مثلا أنك لو علمت قبر جدك المئة وقد كان موحدا أنك تصلي عليه، ولا شك أن هذا غلط. والعلماء مجمعون على أن القبر القديم لا يصلى عليه، القبر القديم لا يصلى عليه، وإنما يصلى على القبر الحديث. فنقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلى على القبر ويصلي عليه من لم يصلي على الميت، أو حضر من يصلي على قبره ما دام القبر حديثا، أما إذا صار قديما فإنه لا يصلى عليه. في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله ولي أمر المسلمين يسأل عن امرأة سوداء تقم المسجد لا يؤبه لها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. وفيه أيضا مشروعية السؤال عن الغائب. يشرع لك يا مسلم إذا غاب جارك عن المسجد أن تسأل عنه، يشرع لك إذا غاب صديقك أن تسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة وغابت سأل عنها، فيشرع للمسلمين أن يتفقدوا بعضهم. وهذا من حكم صلاة الجماعة أنه بها يعرف من غاب ويعرف بها من مات ويعرف بها من مرض، فتقام بها الحقوق. ولو تفرق الناس في صلاتهم ما حصل هذا. فيشرع للمسلم أن يتفقد إخوانه وجيرانه ومن غاب من المسلمين. في هذا الحديث جواز الإخبار عن موت الميت وأنه ليس من النعي. إخبار الناس أن الميت مات من أجل أن يصلى عليه لا بأس به وليس من النعي، يعني أن تسعى في تكثير المصلين على ميتك بإخبار من حولك أنه قد مات، هذا ليس من النعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا آذنتموني، يعني هلا أعلمتموني أنها ماتت، فطلب منهم هذا. فيجوز للمسلم إذا مات ميته أن يخبر أحبابه وإخوانه وأقرباءه وجيرانه أن ميته مات، من أجل أن يكثر المصلون عليه، ومن أجل أن يكثر من يمشي معه إلى قبره ويدعو له عند قبره، وهذا ظاهر. في الحديث فضيلة تنظيف المسجد، وأن تنظيف المسجد منقبة للعبد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قمها للمسجد، وسأل عنها عندما غابت، وصلى على قبرها عندما ماتت ولم يعلم، فهذا يدل على فضيلة تنظيف المسجد. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن لا شك أن إخراج الأذى من المسجد عبادة وأنك تؤجر عليه، فإذا رأيت شيئا في المسجد فاحمله معك ولا تنتظر عمال النظافة، لأنك تؤجر على هذا. إذا وجدت نواة خذها، إذا وجدت منديلا خذه، وهكذا حتى تؤجر على هذا العمل العظيم وهو تنظيف المسجد. قال الحافظ على النقف عند هذا الحديث، قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. سمرة رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وفي رواية في دورنا. الديار يا إخوة هي المحلة التي تكون فيها الدور، يقال للمكان الذي تجتمع فيه القبيلة ديرة، ولا زال الناس إلى اليوم يقولون هذا، المكان الذي تجتمع فيه القبيلة يقال له ديرة، وجمعها ديار، أي المحال التي يجتمع فيها الناس، يتخذ فيها المسجد، يبنى فيها المسجد. والرواية الأخرى في دورنا، للعلماء في معناها قولان: القول الأول إنه هذا المعنى، دورنا يعني مجموعة الدور، إذا اجتمع الدور يبنى فيها مسجد، يعني في وسطها. والقول الآخر إن المقصود أن يتخذ الإنسان مسجدا، أي مصلا في داره، يجعل له مصلى يصلي فيه ويصلي فيه أهله وينظف، وكلاهما قيل به، لكن ليس المراد أن يتخذ مسجدا في بيته يستغني به عن مساجد المسلمين كما فهمه بعض من لم يفقه. ليس المراد أنك لو جعلت في بيتك مسجدا تأم فيه امرأتك وأبنائك صلاة الجماعة أن هذا يغني عن ذهابك إلى المسجد، لا وكلا، وإنما المراد أن يتخذ مسجدا يصلي فيه النوافل وتصلي فيه امرأته وتصلي فيه بناته ونحو هذا. قال وأمرنا أن ننظفها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد، وهذا دليل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في درسنا القادم الكلام عن إيقاع الأذى في المسجد، لأن نحن نتكلم عن رفع الأذى من المسجد، وهذا فضيلة وعبادة. وسيأتينا بحول الله وقوته الكلام عن إيقاع الأذى في المسجد كالتفل في المسجد والنخامة والزكام. بعض المسلمين تراه إذا كان في المسجد أدخل يده في أنفه ومسحه في البساط، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم بحول الله وقوته. ونقف هنا، وقبل أن نختم الدرس أنبه إلى أن سنتوقف عن الدرس يوم الخميس والجمعة لأن عندي محاضرة خارج المدينة، وسنتوقف أيضا إن شاء الله يوم السبت والأحد لأن عندنا درسا في المساء في خارج المسجد، وسنعاود إن شاء الله يعني يوم الاثنين عصر الاثنين إن شاء الله عز وجل لنكمل ما يتعلق بهذه الأبواب. وأستميحكم أيضا العذر في أن لن يعني نطيل في الأسئلة لأن ورائي سفرا. يقول الأخ في قريتنا يختمون المجالس بتكليف أحد الحاضرين بالدعاء ويرفع الباقون أيديهم ويؤمنون، وهذا مضطرد في ختام كل مجلس، وأحدث هذا عندنا خلاف بين مجوز ومانع، فما الحكم؟ نقول أما التزام هذا فلا شك أنه ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مجالس وهو أرحم الأمة بالأمة ويحب صحابته حبا عظيما ويحبه الصحابة حبا عظيما، ما كان إذا فرغ من المجلس دعا وأمن الصحابة ورفعوا أيديهم. أما إذا وقع هذا لمناسبة أو لحال دعا إليه من غير التزام ففي هذا سعة إن شاء الله. يقول الأخ هل يشرع قنوت الوتر إذا حول إلى شفع؟ لعل الأخ يقول إذا نمت عن وتري وأردت قضاءه في النهار فإني أقضيه لكن شفعا، إذا كنت أصلي ثلاثا أصلي أربعا، فهل أقنت؟ نقول الظاهر أنه لا قنوت، الظاهر أنه لا قنوت، ولا أعرف دليلا ظاهرا في هذا الباب، لكن الظاهر أن القنوت إنما هو في الوتر. يقول الأخ وجدت مطوية في المسجد فقرأتها ووجدتها تهمني فأخذتها، فما الحكم؟ نقول إذا كانت المطوية يعني موضوعة على سبيل الهدية للناس ومأذون في وكانت مأذونا في أخذها، مثلا مكتوب خذ نسختك، أو عرف بالعرف والعادة أنها للناس لأخذها، فنقول خذها. أما إذا لم تكن كذلك فهي وقف على المسجد لا يجوز أن تخرجها من المسجد. يعني لو وجدنا كتابا وضع في المسجد والله الكتاب جميل ونحتاج إليه لا نأخذه، هو وقف للمسجد. إذا وجدنا مطوية كما قال وهي الأوراق القليلة وهي موضوعة في المسجد ولم نجد ما يدل على الإذن بأخذها فإنه أيضا لا يجوز لنا أن نأخذها لأنها وقف على المسجد. يقول الأخ: هل نردد وراء الإقامة كما هو في الأذان؟ ورد في هذا حديث عند أبي داود لكنه ضعيف الإسناد، وبعض أهل العلم قال يردد مع الإقامة لأن الإقامة أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال بعض أهل العلم: من سمع الإقامة فقد سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول، لكن الأظهر عندي والله أعلم أنه لا يردد مع الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل وبين ذلك في الأذان ولم يأتي في الإقامة حديث يعني يعتمد عليه. لكن لو رأينا من يردد في الإقامة لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، لأن المسألة محتملة. يقول الأخ: هل يجوز أن تبقى المرأة في بيتها لابسة الدرع والخمار فقط مع وجود غير المحارم في حضرة زوجها؟ إذا كان المقصود أن المرأة تترك حجابها الشرعي لجلوسها مع زوجها وأصدقائه فهذا لا يجوز ومنكر عظيم، والرجل الذي يرضى بهذا فيه دياثة. أما إذا كان المقصود أنها تجلس متحجبة حجابا كاملا محتشمة لا تتحدث معهم بالأحاديث التي فيها ميل وضحك ومزاح، وإنما هي محتشمة وهي لابسة حجابها لباسا كاملا، أقول هذا يجوز، لكن لا يفعله أهل المروءات عندنا، ليس من فعل أهل المروءات عندنا. وإن كان هذا ليس فيه ما يحرم من الناحية الشرعية. هذا نؤخره. يقول الأخ: يوم الجمعة في آخر الخطبة والإمام يدعو، هل يسن رفع اليدين؟ نقول: أما الدعاء فلا يسن أن ترفع فيه يديك، لأن الأصل في الخطبة أصلا أن تنصت ولا تفعل يعني فعلا خارجا عن هذا، إلا إذا دعا الإمام للغيث بالغيث إذا استسقى في خطبته فإنك ترفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبته أبدا إلا عندما استسقى. فنقول لا ترفع يديك في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى الإمام وسأل الله الغيث. يقول الأخ: بعد رفع اليدين هل يمسح بها على الوجه أو الصدر؟ ورد في ذلك حديثان عند أبي داود وكلاهما ضعيف، ولذلك الصواب أنه لا يمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا ولم يمسح على وجهه ولم يمسح على صدره. ولا يقول أن قائل الأمر واسع، هذه عبادة، والعبادة لابد أن تثبت بدليل صحيح. فنقول لا يشرع يا مسلم إذا رفعت يديك بالدعاء أن تمسح وجهك أو صدرك. يقول الأخ: ما حكم رفع اليدين بالدعاء أحيانا بعد الصلاة دون مواظبة على ذلك؟ أما الدعاء بعد الصلوات المفروضة فحال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس مشروعا، أعني أنك فور السلام تدعو وتخص ذلك بما بعد الصلاة، وإنما المشروع في حقك إذا سلمت أن تقول الأذكار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قلتم هذا دعاء؟ قلنا نعم، لأنه مناسب للصلاة. تقول أستغفر الله لأنك تستشعر تقصيرك في الصلاة وأنك كنت تقف بين يدي الله وقد أسأت الأدب في بعضها، فالتفت بقلبك عن الله فتقول أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتذكر الأذكار المعلومة. فإذا فرغت من الأذكار إن شئت أن تدعو فادعو، لكن ليس من أجل أنه بعد الصلاة، وإنما لأن هذا وقت من أوقات المسلمين تدعو لأنه وقت وليس خاصا بما بعد الصلاة. أما النوافل فلا أعلم مانعا يمنع من الدعاء بعدها، فلا بأس أن يدعو المسلم بعد النافلة، ولا بأس أيضا أن يرفع يديه، لأن هذا من القسم الثالث الذي ذكرناه، وهو لم ينقل لنا فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما حكم الأكل والشرب قائما؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وشرب صلى الله عليه وسلم قائما، ولهذا اختلف العلماء هل الشرب خاص بزمزم، فيجوز للإنسان إذا شرب من زمزم أن يشرب قائما، أو أن هذا صارف، وهذا الذي يظهر لي يدل على أن الشرب قائما مكروه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على عدم التحريم، للدلالة على عدم التحريم. لكن يحسن بالمسلم أن يجتنب الشرب قائما، لأن النصوص ورد فيها تغليظ، لكنه لو شرب الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون فاعلا لمحرم، وهذا قول الجمهور. والأكل مثل الشرب. يقول الأخ: ما حكم حلق العنفقة التي هي يعني تحت الشفه السفلى، وهل هي من اللحية؟ نص أهل العلم على أنها من اللحية، نص أهل العلم على أنها من اللحية. يقول الأخ: هل الأفضل بناء عدة مساجد في السعودية أو مسجد واحد في بلد بعيد؟ هذه مسألة ذكرها السلف، وهي: هل الأفضل في القربات التعدد أم الأنفع؟ يعني مثلا هل الأفضل في الأضحية أن تضحي بشاتين أو ثلاث أو سبع، أو تذبح بقرة واحدة لأن الناس يأكلون لحم البقر؟ يعني لو كنت في بلد يأكلون لحم البقر ويحبون أكثر من لحم الغنم، فهل الأفضل مثلا أن تذبح سبع لأن فيها تعداد للقربات، أو الأفضل أن تذبح بقرة واحدة لأنها أنفع للناس؟ هل الأفضل أن تبني عدة مساجد ليكثر العدد، أو تبني مسجدا في مكان الناس تحتاج إليه؟ والسلف اختلفوا في هذا، لكن الصواب أنه ينظر في الأنفع فيقدم الأنفع على غيره. فإذا كان الأنفع للمسلمين أن تبني مسجدا واحدا في مكان ما فإنك تبني هذا المسجد، ولو كنت تستطيع أن تبني بقيمة هذا المسجد 7 مساجد في أماكن لا يحتاجون فيها إلى يعني المسجد. ومن ذلك مثلا أيضا لو أنك تستطيع أن تبني مسجدين في أماكن أهل البدعة يأخذها ويأمها وأهل البدع ويدرسون فيها ما يدرسون من البدع، أو تبني مسجدا واحدا عند أهل السنة يأخذ أهل السنة ويصلون فيها ويدرسون فيها التوحيد ويعلمون فيها العقيدة ويعلمون فيها الحديث، نقول الأفضل تبني عند أهل السنة وهكذا لأنه أنفع. نعم الصدقة مثلا، الصدقة لو عندك 100 ريال إذا وزعت على 100 شخص لا ينتفعون بها، وإذا أعطيتها لواحد انتفع بها نفعا ظاهرا، الأفضل أن تعطيها لواحد وهكذا. هناك يعني يقول ذكرت أن بعض الأعمال التي لا دليل عليها لا تنفع، وذكرت فيها الحج، ولكن على الحج دليل لبيك عن شبرمة. قلت أنا ذكرت الحج في موطنين، ذكرته في الموطن الذي ينفع وذكرته في الموطن الذي لا ينفع، لكن في حالين. ذكرته في الموطن الذي ينفع وهو أن يقوم الإنسان بالحج عن غيره، تحج عن أبيك لا بأس ينفعه، تحج عن أمك بشرط أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا مطلقا، تحج عن أمك إذا ماتت ينفعها. نعم وحديث لبيك عن شبرمة ظاهر في هذا، وأحاديث أخرى كثيرة، لكن الموطن الذي قلنا إنه لا ينفع أن يحج الإنسان ثم يهب الثواب، يعني يحج عن نفسه يقول لبيك اللهم حجا والنية عن نفسه ويطوف ويسعى حتى يكمل الحج وهو عن نفسه، ثم إذا انتهى رفع يديه قال اللهم أهدي ثواب هذا الحج إلى أبي. قلنا هذا لا نعرف عليه دليلا. نعم قاله بعض السلف لكن العبرة بالدليل، قاله بعض السلف من يعني المتأخرين، أما السلف المتقدمون ما نعرف في هذا يعني أدلة قوية، لا في إهداء ثواب الأعمال. لأن يا إخوة ما دام جاء هذا السؤال طيب، المسألة فيها مسألتان، مسألة عمل الخير عن الغير ومسألة إهداء ثواب الخير إلى الغير. عمل الخير عن الغير يعني كأن تحج عن غيرك أو تعتمر عن غيرك، فهذا طيب هذه سأعلق عليها، هذا يعني ينفع فيما جاءت به الأدلة كالحج والعمرة والصيام إذا مات الميت وعليه صيام، بعض أهل العلم يقول نذر، والتحقيق عندي أن كل صيام يكون عليه يعني عليه فرض أو كفارة أنه يصام عنه هذا ينفعه. أما إهداء ثواب الخير إلى الغير فمعناه أن تعمل الخير عن نفسك فإذا فرغت منه أهديت ثوابه إلى غيرك، وهذا الذي يعني قلنا إنه لا يعرف عن السلف ولا نعرف عليه يعني دليلا، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وأهدى ثوابه إلى خديجة أو إلى رقية، فلا نعرف هذا في سنة ولا في آثار. قال الأخ أو يطوف، الطواف عن الغير محل نزاع، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يطوف أحد عن أحد إلا في الحج أو العمرة. أما يطوف يتنفل بالطواف عن أبيه ويتنفل بالطواف عن أمه فقط من غير حج وعمرة، الذي يظهر لي أنه لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، الطواف صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. فأحكام الطواف هي أحكام الصلاة، وكما أنه لا يصلي أحد عن أحد فإن الصحيح أنه لا يطوف أحد عن أحد إلا إذا كان الطواف تبعا كالحج والعمرة. هذا الذي يظهر لي، ولعلنا نقف هنا على أن نستأنف إن شاء الله كما قلت يوم الاثنين القادم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نقرأ في كتاب عظيم، هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر. نحن نقرأ في كتاب عظيم، هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وهو من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس قد وقف بنا في ما يتعلق بالمساجد، وقد عرفنا فيما مضى استحباب تنظيف المسجد، واليوم نتكلم عن الترهيب من إيقاع الأذى في المسجد. قال الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. التفل هو ما يخرجه الإنسان من فمه، ما يخرجه الإنسان من فمه، فإن كان لزجا أي يشبه الزكام فهو النخامة، فهو النخامة. من تفل تجاه القبلة أي إلى جهة القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. هذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم التفل تجاه القبلة. وهل المقصود أنه يحرم أن يتفل الإنسان تجاه القبلة في صلاته أو أنه مطلقا؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح أنه يحرم على الإنسان أن يتفل تجاه القبلة مطلقا، لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا في المسجد ولا في خارجه، لأن الحديث مطلق. وعلة هذا احترام القبلة، فإن القبلة جهة العبادة وجهة الصلاة، فيجب على المسلم أن يحترمها. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق ما يخرج من الفم، ما يخرج من الفم، سواء كان نخامة أو كان تفلا، ما يخرج من فم الإنسان فهو بصاق. قال: البصاق في المسجد خطيئة. إذن البصاق في المسجد حرام، خطيئة، وكفارتها دفنها. قال المحققون من أهل العلم: البصاق في المسجد أي في أماكن المسجد، في حائطه أو في فراشه أو نحوه. البصاق في المسجد خطيئة، سواء احتاج إليه الإنسان أو لم يحتج إليه، يعني سواء يعني تفل أو تنخم لحاجته أو لغير حاجة، كله محرم. طيب إن احتاج ماذا يصنع؟ قالوا: فإن احتاج فإنه يبصق في ثوبه أو منديله، إما أن يبصق في منديله ويثني أو يبصق في ثوبه. وإن اضطر إلى البصاق في المسجد ليس معه منديل ولا يمكن أن يبصق في ثوبه لا يصلح، ماذا يصنع؟ قال العلماء: فإنه يتفل ويبصق في المسجد ولكن عن يساره، فلا يبصق تجاه القبلة ولا يبصق عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره، ثم بعد هذا يزيلها. بعدما يفرغ مثلا من صلاته يزيل هذه النخامة أو هذا البصاق. وفي هذا جمع بين الأدلة، وفي هذا جمع بين الأدلة. فنقول: أولا يا مسلم، يحرم عليك أن تبصق في المسجد، فإن احتجت إلى أن تبصق فابصق في ثوبك أو في منديلك، فإن لم يتيسر لك فلا بأس أن تبصق في المسجد على يسارك ما لم يكن على يسارك مصلي. فإن كان على يسارك مصلي، قال العلماء، تبصق بين رجليك، ثم بعد أن تفرغ يجب أن تزيلها. ولذلك قال: وكفارتها دفنها. وهذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم البصاق في المسجد سواء كان الإنسان يصلي أو لا. والعلة في المنع من التفل في المسجد تعظيم المسجد، لأن المسجد بيت الله، المسجد بيت الله وفيه العبادة، فلا بد من تعظيمه. ومنع أذى المسلم، منع أذى المسلم، لأن المسجد يدخله المسلمون، فقد يبصق الإنسان فيأتي المسلم فيجلس عليه فيتأذى، أو يطأ عليه فيتأذى. ولذا روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، يعني لئلا يصيب ثوب مسلم أو جلده فتؤذيه هذه النخامة. فنقول العلة هي احترام المسجد وتعظيم المسجد ومنع أذى المسلمين. قال: وكفارتها دفنها. كفارتها دفنها إذا كان المسجد يمكن أن تدفن فيه، كأن كان ترابا أو رملا يحفر لها الإنسان ويدفنها. لكن إذا لم يكن الدفن ممكنا، كأن كان المسجد مبلطا أو فيه من الفرش التي نراها اليوم، فإن كفارتها أن يزيلها، أن يزيلها بأن يقلع عينها، يأتي بمنديل مثلا ويمسحها حتى تزول، حتى تزول، ولا بد من هذا. وبهذا يا إخوة نعرف أن البصاق له مراتب. المرتبة الأولى أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة وهو يصلي، أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة وهو يصلي، وهذه أقبح الأحوال، هذه أقبح الأحوال. المرتبة الثانية أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة، يعني وهو لا يصلي جالس فيتنخم ويجعلها تجاه القبلة، فهذا يعني يلي المرتبة الأولى في يعني الخبث. المرتبة الثالثة أن يتنخم المسلم في المسجد، في أي جهة، على اليمين أو اليسار أو الخلف، المهم أنه في المسجد، ولا يدفنها، المرتبة الرابعة أن يدخل المسلم في المسجد ويدفنها أو يزيلها بعد هذا. فهذا إن كان اضطر إلى التفل فلا شيء عليه أصلا الحمد لله، أما إذا كان التفل من غير حاجة فقد وقع في خطيئة، وإن دفنها، وإن دفنها. المرتبة الخامسة أن يبصق تجاه القبلة في خارج المسجد، يبصق إلى جهة القبلة في خارج المسجد، وهذا أيضا منهي عنه. هذه مراتب للبصاق. وأقبح من البصاق ما يفعله بعض المسلمين من التمخط في المسجد، فبعض الناس وهو يسير في الممر في المسجد أو كذا يتمخط ويخرج الزكام، فبعض الناس تراه يضع يعني إصبعه على أنفه ثم يخرج الزكام على أرض المسجد، وهذا لا شك أنه أقبح من يعني التفل. هذا الحديث أيها الإخوة نستفيد منه أنه يندب للمسلم أن يزيل الأذى من المسجد، يندب له، فيندب للمسلم إذا رأى نخامة أو تفلا أو منديلا في المسجد أن يخرجه من المسجد. ويؤخذ منه أيضا أن الإمام يشرع له أن يتفقد المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المسجد. قال الحافظ رحمه الله: ونحن لازلنا في الأشياء التي ينهى عنها في المسجد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. من سمع رجلا ينشد ضالة، أي يطلب ضالة، والضالة قال بعض أهل العلم هي ما ضاع مما يقتنيه الإنسان من حيوان أو غيره، يعني لو ضاعت نقود فهي ضالة، ولو ضاعت يعني دابة فهي ضالة. وقال بعض أهل العلم الضالة هي ما ضاع من الحيوان، هي ما ضاع من الحيوان. فمن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، ويؤخذ منه أيضا النهي عن كل عمل لم يبن له المسجد، النهي عن كل عمل لم يبن له المسجد، لأنه قال فإن المساجد لم تبن لهذا. وفي الحديث النهي عن رفع الصوت في المسجد لتحصيل مصلحة رافع الصوت، النهي عن رفع الصوت في المسجد لتحصيل مصلحة رافع الصوت، كمن يقف في المسجد ويقول من رأى لي يعني نقودا، من رأى لي كذا لتحصيل مصلحته. وإذا كان هذا يا إخوة في حق من يطلب حقه، فكيف بمن يطلب حق الناس؟ كيف بمن يتسول ويسأل الناس؟ لا شك أنه أعظم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا ردها الله عليك دليل على التحريم، لأن هذا دعاء عليه، والدعاء عليه دليل على أنه فعل معصية. من لطيف ما يذكر أن بعض أهل العلم قال لا ردها الله عليك، قال هذه ليست جملة واحدة بل جملتان، لا وردها الله عليك، فقال والمعنى أنك تقول له لا تفعل هذا وردها الله عليك فتدعو له، وهذا خلاف الظاهر، لأنه قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، فالظاهر أنه دعاء عليه بأن لا يرد الله عليه ضالته. طيب قال فليقل، هل يقول هذا جهرا أو يقول هذا سرا؟ الأصل أنه يقوله جهرا، فإذا قام إنسان يسأل الضالة قال له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، إلا إذا كان يترتب على القول جهرا مفسدة أعظم، كأن يرد عليه الثاني ويرفع صوته أو يؤدي إلى مفسدة، فهنا قال العلماء يقولها سرا، يعني إذا خشي الإنسان من مفسدة من الجهر يقولها سرا، بحيث يقول هذه الجملة ويأمن يعني المفسدة، ويأمن المفسدة. قال وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، رواه الترمذي. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن البيع منهي عنه في المسجد، منهي عن البيع والشراء في المسجد.
بسم الله.
منهي أن يقول مثلا بعني هذا الكتاب بكذا، ومنهي أن يقول بعتك الكتاب بكذا، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني أدعو عليه. ولا شك أن الدعاء عليه يعني إنما يكون من أجل الزجر. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع والشراء في المسجد حرام، البيع والشراء في المسجد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا لا أربح الله تجارتك. وجاء عند أبي داود وأحمد في المسند بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء في المسجد، نهى عن الشراء في المسجد، والنهي يدل على التحريم، يدل على التحريم. ولذلك البيع في المسجد حرام ولا يجوز. واختلف أهل العلم إذا وقع البيع في المسجد هل ينعقد أو لا ينعقد. طيب قلنا حرام ويأثم، لكن قال بعني هذا الكتاب بمئة أو قال بعتك ووقع الإيجاب والقبول وتفرقا من المسجد، فهل يلزم البيع؟ محل نزاع بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينعقد ولا يصح، أنه لا ينعقد ولا يصح. لماذا؟ لأن البيع منهي عنه في المسجد، وهذا النهي لحق الله، لأن المسجد بيت الله. وعندنا قاعدة فقهية أو ضابط فقهي يقول: ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه من البيوع لحق الناس فهو موقوف على رضاهم. ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه من البيوع لحق الناس فهو موقوف على رضاهم. الربا منهي عنه لحق الله، فإذا وقع فهو فاسد. التصرية، والتصرية كما تعرفون هي أن يبقي الإنسان اللبن في ضرع الدابة حتى ينتفخ ضرعها من أجل بيعها، يريد أن يبيع شاه لا يحلبها يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى يظن من يراها أنها حلوب ثم يبيعها. التصرية بيع منهي عنه، لكن من أجل حق الناس، ولهذا هو موقوف على رضاهم. يعني أنت يا مسلم لو اشتريت شاة مصرة ثم بعد هذا اكتشفت أنها مصرة، إن شئت أن تمضي البيع وتستمر فيه لك هذا، وإن شئت أن تردها فإنك تردها وصاعا من تمر، لأن النهي هنا من أجلك أنت. فهذا ضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ضابط نافع جدا في مسائل البيوع. ننظر هنا النهي عن البيع في المسجد لحق الله سبحانه وتعالى، فيكون البيع فاسدا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سنذكره يا إخوة فيه بشارة وفيه نهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد وكان في الصلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. أما البشارة يا إخوة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن الواحد منا من عند وضوئه إلى رجوعه من مسجده وهو في صلاة. منذ أن تتوضأ وتخرج إلى المسجد حتى ترجع وأنت في صلاة، لك أجر الصلاة. وفي هذا يا إخوة فائدة، وهي أن بعض المسلمين مثلا يخرج من بيته ولا يتوضأ، يقول أتوضأ من دورات المسجد، وهذا يحرم نفسه الأجر، لأنه لو توضأ في بيته منذ وضوئه وهو خارج هو في الصلاة. وفيه أيضا فائدة أخرى، وهي وستأتينا إن شاء الله، وهي أنك إذا توضأت في بيتك وخرجت فكن على سكينة ووقار، لا تمزح بالكلام والأفعال التي تخرجك عن الوقار، ولا تجري ولا تسرع بالسيارة سرعة تخرجك عن الوقار، لأنك في صلاة. فتتأدب بآداب الصلاة. ومن باب أولى أن لا تفعل معصية، فعل المعصية قبيح لكنه يقبح إذا كنت في الصلاة. وأنت إذا توضأت من بيتك وخرجت تريد الصلاة فأنت في صلاة. فإذا جئت عند إشارة المرور فقف إذا كانت حمراء، ولا تقطع الإشارة كما يقال، لأن قطع هذه الإشارة حرام، معصية، لأنه معصية لولي الأمر في غير معصية، يعني في غير ما أمر به من المعاصي. فهنا يجب أن يطاع، وأنت كونك في صلاة يتأكد الأمر في حقك. إذا خرجت من بيتك بعد أن توضأت تريد الصلاة لا تغتب المسلمين فتمشي مع زميلك: وفلان قصير، وفلانة فعلت، وفلان يفعل، وفلان كذا، مما هو غيبة شرعا، لأنك في صلاة. وهكذا قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع. وقوله الصلاة دليل على أنه في صلاة حقيقية، وليس كما قال بعض العلماء أنه يفعل أسباب الصلاة، لا، وفي الصلاة بالتعريف. فهذا دليل على أنه في الصلاة حقيقة، أن يكتب له أجرها. حتى يرجع، حتى يرجع من مسجده، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وفي الحديث الآخر: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه، يعني لا يدخلن بعضها في بعض، والتشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض. التشبيك أن يدخل أصابع يديه اليمنى في أصابع يديه اليسرى. هذان الحديثان يدلان على أن التشبيك منهي عنه إذا كان الإنسان في الصلاة، إما قبلها أو في أثنائها أو بعدها. إذا خرجت من بيتك وقد توضأت وأنت تريد المسجد فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا وصلت المسجد وجلست تنتظر الإقامة فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا صليت فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا سلمت وتنتظر الصلاة الأخرى فأنت منهي عن تشبيك أصابعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة أنه في صلاة، وما دمت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك. طيب، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين المشهورة قام إلى خشبة معترضة في المسجد كأنه مغضب وشبك بين يديه. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه في المسجد، وقد نهى عن التشبيك بين اليدين في المسجد. قال العلماء: الجمع بينهما أن التشبيك مكروه وليس بحرام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة، يعني أن الإنسان إذا تركها يؤجر، أما إذا فعلها فلا يأثم. فإن قال قائل: هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول: هو في حقه ليس مكروها، هو مشروع، لأنه يعلمنا، هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فهو في حقه مشروع وليس مكروها. وقد اختلف أهل العلم في علة النهي عن التشبيك، لماذا؟ فقال بعض أهل العلم: لأن التشبيك من فعل الشيطان وفيه تشبه به، وقد ورد في هذا رواية في الحديث. وقال بعض أهل العلم: لأنه يؤدي إلى النوم، يؤدي إلى النوم إذا كان الإنسان جالسا وشبك بين أصابعه، قد يقود هذا إلى أن ينام. ولكن في هذا نظر، لأن التشبيك نهي عنه حتى في المشي للصلاة. وقال بعض أهل العلم: العلة أنه من العبث الذي ينافي الوقار، والإنسان في الصلاة مأمور بالسكينة والوقار، الإنسان في الصلاة مأمور بالسكينة والوقار، والتشبيك عبث ينافي الوقار. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. رواه الطبراني بإسناد حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد طرقا، بمعنى أن تجعل المسجد طريقا لك، تدخل المسجد لا تريد المسجد وإنما تريد أن تخرج، فتأتي مثلا إلى المسجد النبوي وتريد أن تنتقل من الغرب إلى الشرق، فبدلا من أن تخرج من الخارج تدخل في داخل المسجد وتخترق المسجد إلى أن تخرج إلى الشرق، قد اتخذت المسجد طريقا، وهذا عند أهل العلم مكروه، وحملوا النهي على الكراهة، لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، يعني لا تدخل المسجد إلا لأمر بني له المسجد، فلا تتخذه طريقا. لكن يقول أهل العلم الكراهة تسقط عند الحاجة، الكراهة تسقط عند الحاجة، لو أن الإنسان احتاج أن يمر بالمسجد، كأن كانت الشمس حارة ومؤذية في وقت الظهر، المسجد الشمس حارة وتؤذيه ويخاف المرض منها، فدخل مع المسجد من أجل أن يتقي حر الشمس، نقول لا كراهة يجوز لأنه محتاج. أو كان كبيرا في السن يشق عليه أن يمشي في الخارج فمشى من داخل المسجد، لا كراهة. أو كان في خارج المسجد أذى يخاف أن يؤذيه فدخل من داخل المسجد، قال أهل العلم تسقط الكراهة عند ذاك، يعني لكونه محتاجا إلى هذا. وهذه قاعدة مهمة، أهل العلم يقولون الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تسقط المكروهات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة معناها أن يبلغ الإنسان حالة لو لم يفعل الحرام لهلك، أو خاف على أحد الضروريات الخمس، أو خاف القرب من الهلاك. لو أن مسلما يسير في الصحراء وانتهى زاده ووجد ميتة، لو لم يأكل من الميتة يموت، نقول كل من الميتة، الضرورات تبيح المحظورات. إنسان يأكل فغص بلقمة وقفت اللقمة في حلقه وكاد يختنق، ووجد بجواره خمرا، يقول أهل العلم يجوز أن يشرب ما يزيل هذه اللقمة بشروطها، والحاجات تسقط المكروهات. الحاجة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في مشقة، لا يموت لكن يشق عليه، فالحاجة تسقط الكراهة. ومن ذلك مثلا الصلاة بين السواري في المسجد مكروهة، الصلاة بين ساريتين مكروهة، لكن لو احتاج الإنسان إلى هذا كأن امتلأ المسجد نقول تسقط الكراهة ويصلي بين السواري بلا كراهة، وهكذا. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وإن شاء الله عز وجل في درس الغد نلتقي وندخل في مسائل الصلاة. بعد أن كنا قد قررنا حكم ترك الصلاة. فنبدأ إن شاء الله من درس الغد في أحكام يعني الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. يقول الأخ: نرجو أن تذكروا شيئا في مسألة جمع النية، ويقصد الأخ التشريك في النية في العمل، يعني يقصد الإنسان وجه الله لكن يريد بعمل واحد أن يحصل عملين، يريد بعمل واحد أن يحصل عملين، كمن يدخل المسجد فينوي تحية المسجد وسنة الظهر مثلا، أو يغتسل يوم الجمعة وهو جنب فينوي غسل الجمعة وغسل الجنابة. نقول يا إخوة، إذا شرك الإنسان بين أمرين يحصل المقصود بواحد منهما فهذا صحيح. إذا شرك الإنسان في النية بين أمرين يحصل المقصود بواحد منهما فهذا صحيح، كما لو دخلت المسجد بعد أذان الظهر ونويت تحية المسجد وسنة الظهر. ما المقصود من تحية المسجد؟ ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا حصل بما فعلت، فيحصل لك هنا ما نويت، تحية المسجد والسنة. كذلك ما قدمنا قبل قليل، لو أن الإنسان نوى يوم الجمعة غسل الجمعة والجنابة، إما أنه نام بعد الفجر فاحتلم يوم الجمعة، أو كان متزوجا فأصاب أهله ثم أراد أن يغتسل ونوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، ما المقصود بغسل الجمعة؟ ما المقصود بغسل الجمعة؟ أن يتنظف الإنسان، أن يكون الإنسان حال الجمعة نظيفا، وهذا يحصل بغسل الجنابة فهذا لا بأس به. لو أن المسلم أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع في آخر شيء ونوى الإفاضة والوداع، هذا يصح، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، وقد حصل. كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لو أن المسلم نوى بغسل الجنابة الغسل والوضوء فإنه يصح. الأمر الثاني، أن يشرك المسلم بين أمرين لكل منهما مقصود، أن يشرك المسلم بين أمرين لكل منهما مقصود، هذا يقصد لشيء وهذا يقصد لشيء، كل واحد له ما يقصد به. مثاله: من جاء لصلاة الفجر ولم يصلي سنة الفجر فوجد الإمام قد دخل في الصلاة، فدخل مع الإمام بنية الفرض وسنة الفجر، نقول هذا لا يصح، نقول هذا لا يصح، ويتمحض الأمر للفرض، يتمحض الأمر يعني يصبح للفرض. لماذا؟ لأن سنة الفجر يقصد بها شيء، وصلاة الفجر لها قصد مستقل، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الصورة الثالثة، أن يجمع بين أمرين لا يحتملان التشريك، مثاله كما لو شرك بين الظهر والعصر، شرك بين الظهر والعصر. الظهر لا يحتمل أن تصلي معه صلاة أخرى في نفس الوقت، والعصر لا يحتمل أن تصلي معه صلاة أخرى في نفس الوقت. فلو أن إنسانا شرك بين العبادتين، ولهذا صورتان. الصورة الأولى لو أنه مسافر، مسافر فجاء ووجد الإمام يصلي العصر، جيد، وجد الإمام يصلي العصر فدخل مع الإمام بنية الظهر، بنية الظهر لأنه ما صلى الظهر، فلما جلس الإمام للتشهد الأوسط وقام الإمام سلم هو، قال أنا مسافر أصلي ركعتين، ثم قام فدخل مع الإمام بنية العصر وصلى أيضا ركعتين، نقول هذا يبطل ويجب عليه أن يصلي الظهر ويصلي العصر. والصورة الثانية أن ينوي الظهر والعصر معا، جاء نسي الظهر، نسي الظهر فجاء لصلاة العصر يريد أن يصلي، فلما أراد أن يكبر تذكر أنه ما صلى الظهر، فماذا صنع؟ نوى الظهر والعصر معا، ففي هذه الحال لا يصح الظهر ولا يصح العصر. فإذا شرك بين أمرين لا يحتملان التشريك فإنه في هذه الحذري. ومن صفات المدح للمؤمن أن يدعو للسابقين ويستغفر لهم، كذلك قضاء الدين ثبت أنه ينفع الإنسان ولو كان من غير الولد. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أن الصدقة تنفع الميت من أي كان، أن الصدقة تنفع الميت من أي إنسان كان. فإن قال لنا قائل إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح، أو قال أو ولدا صالحا تركه، لماذا خص الولد؟ قلنا هذا من باب ذكر الغالب، لأن الغالب أن الميت إذا مات وبعد العهد به ينساه الناس إلا ولده فيذكره، وهذا معروف مجرب من أحوال الناس. الميت إذا مات في الأيام الأول كثير من الناس يدعون له ثم يغفل عنه الناس، إلا ابنه إذا كان صالحا يبقى يدعو لأبيه ما بقي. فهذا من باب ذكر الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يخص به الحكم، لا يخص به الحكم. قال أو مصحفا ورثه، هذا من باب وقف المصاحف، فيكون يورث المصحف بوقفه أو بأن يورثه لورثته. قال أهل العلم ومثله الكتب، كتب العلم. أو مسجدا بناه، وهذا وجه الشاهد، أو مسجدا بناه. أو بيتا لابن السبيل بناه، بيتا لمن ينقطع به الطريق يبني بيتا يجعله كما يقال رباطا إذا مر الناس في السفر وأرادوا الاستراحة يستريحون فيه. إذا جاء ابن السبيل مثلا إلى المدينة، إذا جاء إلى الحج يجلس فيه ويسكن فيه ويرتاح فيه، فهذا من الذي ينفع الإنسان بعد وفاته. أو نهرا أجراه، أي أجرى عينا أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال أهل العلم الصدقة الجارية منها الوقف، منها الوقف، فالوقف صدقة جارية. لكن نلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحته وحياته، هذه أفضل الصدقات، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الدنيا. الصدقة تنفع الإنسان على كل حال، حتى لو تصدق في آخر حياته، لكن أفضل الصدقة ورأس الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح. وهذه هي الأمور التي تنفع الإنسان. ونلحظ يا إخوة أن هذه كلها من آثار الإنسان، من آثار الإنسان. وقد قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا من أعمال في حياتهم، وآثارهم ما بقي بعد وفاتهم، فكله مكتوب لهم، مكتوب لهم. قال الحافظ رحمه الله في باب الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه بارك الله فيه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهل لا آذنتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء، هذا في الصحيحين، وجاء في رواية للبخاري بالشك أن رجلا أو امرأة، لكن الثابت أنها امرأة، جاء في رواية للبخاري الشك من الراوي، لكن الثابت أنها امرأة لأنها رواية الصحيحين، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني كانت تخرج القمامة من المسجد، فهي تكنسه، تكنسه، تخرج القمامة والأذى منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهل لا آذنتموني، يعني هل لا أعلمتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. هذا الحديث كنز فقهي فيه فوائد عظيمة، منها أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه إلا ما جاء به الوحي فقط، أما ما لم يأتي به الوحي فإنه لا يعلمه. فهذه امرأة تقم مسجدة تموت وتغسل وتكفن ويصلى عليها وهو صلى الله عليه وسلم نائم، ثم يفقدها في الغد، ما جاءهم وقال لهم أنتم فعلتم كذا، سأل عنها لأن الله لم يعلمه، لم يوحي له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا حال حياته، فمن باب أولى أنه لا يعلم بما يحدث للناس بعد وفاته وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما جاء به الوحي. وهذا ظاهر وفيه رد على من يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم يحبونه. وإنك لتعجب من إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دللته على سنته تركها، وإذا وجد البدعة سار في ركابها. فما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ثم يقول أنا أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة يكذبها الدليل. وفي هذا الحديث أيضا جواز الدفن ليلا، لأنه جاء في بعض الروايات أنها توفيت ليلا، وقد جاء النهي عن الدفن ليلا، فقد قبض رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكفن كفنا غير طائل، يعني كفن كفنا رديئا، فدفن ليلا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، هكذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، رواه مسلم. ومعناه على الصحيح من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل ليلا من أجل أن يكثر المصلون عليه، ومن أجل أن يحسن كفنه. قالوا لأنهم كانوا يدفنون الرجل بالليل والمصلون قلة، في الليل من يحضر، فالمصلون قلة، أيضا كانوا يدفنون الرجل بالليل إذا لم يحسنوا كفنه حتى لا يطلع عليه فيدفنونه ليلا لأنه لا يرى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن أجل هذا اختلف علماء الإسلام في الدفن ليلا، فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى كراهة ذلك، قالوا مكروه، وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه محرم إلا عند الضرورة، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ذلك جائز من غير كراهة، أنه يجوز من غير كراهة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان يحصل مع الدفن ليلا كثرة المصلين وإحسان الكفن فإن ذلك جائز بلا كراهة، كما يحصل الآن مثلا يؤتى بالميت عند صلاة العشاء ويصلي عليه جموع، وقد يؤتى به بعد العشاء، فإذا حصل كثرة المصلين وإحسان الكفن فلا شك أنه يجوز بلا كراهة، فإن الأولى أن لا يدفن ليلا، الأولى مع الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره بالليل، وهذا رواه ابن ماجه بإسناد له شواهد، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء دفنهم للمرأة في الليل، فهذا يدل على الجواز، لكن نقول إذا كان يترتب على الدفن ليلا قلة المصلين فالأولى أن لا يدفن في الليل وإنما يدفن في النهار. وفي هذا جمع بين الأحاديث. في الحديث من الفقه جواز الصلاة على القبر، جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة أو صلى عليها وحضر من يصلي على قبرها. جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المرأة فذهب إلى قبرها وصلى عليها، هذا واضح. طيب قلنا ومن حضر أيضا، يعني حتى لو كان الإنسان صلى ثم حضر من يصلي على القبر فإنه يصلي معه. ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وصلى الناس من ورائه، وهذا مطلق يشمل من كان صلى ومن لم يصلي، فدل ذلك على الجواز، يجوز للإنسان أن يصلي على القبر إذا لم يصلي على الجنازة أو كان تابعا لغيره، كان تابعا لغيره يعني صلى غيره ممن لم يحضر الجنازة فصلى خلفه لعموم الحديث. وقد قال الإمام أحمد: وهل يشك أحد في الصلاة على القبر وقد جاء من ستة وجوه حسان؟ قال: وهل يشك أحد في الصلاة على القبر وقد جاء من ستة وجوه حسان؟ وقد اختلف العلماء في الصلاة على القبر، لكن الصحيح ما ذكرته لهذه الأحاديث. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة كلها حسان. إذن في كلام ابن عبد البر فيه تسعة أوجه كلها حسان. الإمام أحمد قال كم؟ ستة. ابن عبد البر قال: وقد روينا ثلاثة أخرى وكلها حسان. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد صلوا على القبر. أما أن يكرر الإنسان الصلاة على القبر وقد صلى على الجنازة بالأصالة فلا أعلم له دليلا، يعني أن الإنسان يصلي على الجنازة في المصلى ثم يذهب ويصلي على القبر من غير أن يكون تابعا لغيره، هذا لا نعلم له دليلا. ولذلك نقول إنه ليس مشروعا أن يكرر الإنسان الصلاة على يعني على الميت من غير أن يكون تابعا لغيره. لكن إلى متى يصلى على القبر؟ بعض أهل العلم قال يصلى عليه إلى شهر، وبعض أهل العلم قال يصلى عليه ما لم يبلى، يعني ما ظننا أنه لا زال لم يأكله الدود، والغالب أن هذا لا يزيد على شهر، وأكثر ما جاء في الآثار إلى شهر، وإن كان الحديث ضعيفا، وإن كان الحديث إلى شهر ضعيفا، لكن هو أكثر ما جاء في الآثار. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قدم من القبور. أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، وما أجمعوا عليه حجة، ونحن نتبع ولا نبتدع. ابن عبد البر يقول: أجمع العلماء على أنه لا يصلى على القبر القديم، ولا شك في هذا الإجماع، ولذلك ما كان أحد من السلف يذهب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وإنما يصلى على القبر الحديث الجديد. وبهذا نعرف خطأ من قال من المتأخرين إنه يصلى على القبر إلى أبد الآباد، يقولون ما بقيت الدنيا. معنى كلامهم مثلا أنك لو علمت قبر جدك المئة، وقد كان موحدا، أنك تصلي عليه. ولا شك أن هذا غلط، والعلماء مجمعون على أن القبر القديم لا يصلى عليه، القبر القديم لا يصلى عليه، وإنما يصلى على القبر الحديث. فنقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلى على القبر، ويصلي عليه من لم يصلي على الميت، أو حضر من يصلي على قبره ما دام القبر حديثا، أما إذا صار قديما فإنه لا يصلى عليه. في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وهو نبي الله ولي أمر المسلمين يسأل عن امرأة سوداء تقم المسجد لا يؤبه لها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. وفيه أيضا مشروعية السؤال عن الغائب. يشرع لك يا مسلم إذا غاب جارك عن المسجد أن تسأل عنه، يشرع لك إذا غاب صديقك أن تسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة وغابت سأل عنها، فيشرع للمسلمين أن يتفقدوا بعضهم. وهذا من حكم صلاة الجماعة، أنه بها يعرف من غاب، ويعرف بها من مات، ويعرف بها من مرض، فتقام بها الحقوق. ولو تفرق الناس في صلاتهم ما حصل هذا. فيشرع للمسلم أن يتفقد إخوانه وجيرانه ومن غاب من المسلمين. في هذا الحديث جواز الإخبار عن موت الميت وأنه ليس من النعي. إخبار الناس أن الميت مات من أجل أن يصلى عليه لا بأس به، وليس من النعي. يعني أن تسعى في تكثير المصلين على ميتك بإخبار من حولك أنه قد مات، هذا ليس من النعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل لا آذنتموني، يعني هل لا أعلمتموني أنها ماتت، فطلب منهم هذا. فيجوز للمسلم إذا مات ميته أن يخبر أحبابه وإخوانه وأقرباءه وجيرانه أن ميته مات، من أجل أن يكثر المصلون عليه، ومن أجل أن يكثر من يمشي معه إلى قبره ويدعو له عند قبره. وهذا ظاهر. في الحديث فضيلة تنظيف المسجد، وأن تنظيف المسجد منقبة للعبد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قمها للمسجد، وسأل عنها عندما غابت، وصلى على قبرها عندما ماتت ولم يعلم. فهذا يدل على فضيلة تنظيف المسجد. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لكن لا شك أن إخراج الأذى من المسجد عبادة، وأنك تؤجر عليه، فإذا رأيت شيئا في المسجد فاحمله معك ولا تنتظر عمال النظافة، لأنك تؤجر على هذا. إذا وجدت نواة خذها، إذا وجدت منديلا خذه، وهكذا حتى تؤجر على هذا العمل العظيم وهو تنظيف المسجد. قال الحافظ على النقف عند هذا الحديث قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. سمرة رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا, وفي رواية في دورنا. الديار يا إخوة هي المحلة التي تكون فيها الدور, يقال للمكان الذي تجتمع فيه القبيلة ديرة, ولا زال الناس إلى اليوم يقولون هذا, المكان الذي تجتمع فيه القبيلة يقال له ديرة وجمعها ديار, أي المحال التي يجتمع فيها الناس, يتخذ فيها المسجد, يبنى فيها المسجد. والرواية الأخرى في دورنا للعلماء في معناها قولان. القول الأول إنه هذا المعنى, دورنا يعني مجموعة الدور, إذا اجتمع الدور يبنى فيها مسجد يعني في وسطها. والقول الآخر إن المقصود أن يتخذ الإنسان مسجدا أي مصلى في داره, يجعل له مصلى يصلي فيه ويصلي فيه أهله وينظف, وكلاهما قيل به. لكن ليس المراد أن يتخذ مسجدا في بيته يستغني به عن مساجد المسلمين كما فهمه بعض من لم يفقه. ليس المراد أنك لو جعلت في بيتك مسجدا تأم فيه امرأتك وأبنائك صلاة الجماعة أن هذا يغني عن ذهابك إلى المسجد, لا وكلا, وإنما المراد أن يتخذ مسجدا يصلي فيه النوافل وتصلي فيه امرأته وتصلي فيه بناته ونحو هذا. قال وأمرنا أن ننظفها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد, وهذا دليل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في درسنا القادم الكلام عن إيقاع الأذى في المسجد, لأن نحن نتكلم عن رفع الأذى من المسجد, وهذا فضيلة وعبادة. وسيأتينا بحول الله وقوته الكلام عن إيقاع الأذى في المسجد كالتفل في المسجد والنخامة والزكام. بعض المسلمين تراه إذا كان في المسجد أدخل يده في أنفه ومسحه في البساط, وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم بحول الله وقوته. ونقف هنا, وقبل أن نختم الدرس أنبه إلى أن سنتوقف عن الدرس يوم الخميس والجمعة لأن عندي محاضرة خارج المدينة, وسنتوقف أيضا إن شاء الله يوم السبت والأحد لأن عندنا درسا في المساء في خارج المسجد, وسنعاود إن شاء الله يعني يوم الاثنين عصر الاثنين إن شاء الله عز وجل لنكمل ما يتعلق بهذه الأبواب. وأستميحكم أيضا العذر في أن لن يعني نطيل في الأسئلة لأن ورائي سفرا. يقول الأخ في قريتنا يختمون المجالس بتكليف أحد الحاضرين بالدعاء ويرفع الباقون أيديهم ويؤمنون, وهذا مضطرد في ختام كل مجلس, وأحدث هذا عندنا خلاف بين مجوز ومانع فما الحكم؟ نقول أما التزام هذا فلا شك أنه ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مجالس وهو أرحم الأمة بالأمة ويحب صحابته حبا عظيما ويحبه الصحابة حبا عظيما، ما كان إذا فرغ من المجلس دعا وأمن الصحابة ورفعوا أيديهم. أما إذا وقع هذا لمناسبة أو لحال دعا إليه من غير التزام ففي هذا سعة إن شاء الله. يقول الأخ هل يشرع قنوت الوتر إذا حول إلى شفع؟ لعل الأخ يقول إذا نمت عن وتري وأردت قضاءه في النهار فإني أقضيه لكن شفعا، إذا كنت أصلي ثلاثا أصلي أربعا، فهل أقنت؟ نقول الظاهر أنه لا قنوت، الظاهر أنه لا قنوت، ولا أعرف دليلا ظاهرا في هذا الباب، لكن الظاهر أن القنوت إنما هو في الوتر. يقول الأخ وجدت مطوية في المسجد فقرأتها ووجدتها تهمني فأخذتها فما الحكم؟ نقول إذا كانت المطوية يعني موضوعة على سبيل الهدية للناس ومأذون في وكانت مأذونا في أخذها، مثلا مكتوب خذ نسختك أو عرف بالعرف والعادة أنها للناس لأخذها فنقول خذها. أما إذا لم تكن كذلك فهي وقف على المسجد لا يجوز أن تخرجها من المسجد. يعني لو وجدنا كتابا وضع في المسجد والله الكتاب جميل ونحتاج إليه لا نأخذه، هو وقف للمسجد. إذا وجدنا مطوية كما قال وهي الأوراق القليلة وهي موضوعة في المسجد ولم نجد ما يدل على الإذن بأخذها فإنه أيضا لا يجوز لنا أن نأخذها لأنها وقف على المسجد. يقول الأخ هل نردد وراء الإقامة كما هو في الأذان؟ ورد في هذا حديث عند أبي داود لكنه ضعيف الإسناد، وبعض أهل العلم قال يردد مع الإقامة لأن الإقامة أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال بعض أهل العلم من سمع الإقامة فقد سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول، لكن الأظهر عندي والله أعلم أنه لا يردد مع الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل وبين ذلك في الأذان ولم يأتي في الإقامة حديث يعني يعتمد عليه، لكن لو رأينا من يردد في الإقامة لا ننكر عليه، لا ننكر عليه لأن المسألة محتملة. يقول الأخ هل يجوز أن تبقى المرأة في بيتها لابسة الدرع والخمار فقط مع وجود غير المحارم في حضرة زوجها؟ إذا كان المقصود أن المرأة تترك حجابها الشرعي لجلوسها مع زوجها وأصدقائه فهذا لا يجوز ومنكر عظيم، والرجل الذي يرضى بهذا فيه دياثة. أما إذا كان المقصود أنها تجلس متحجبة حجابا كاملا محتشمة لا تتحدث معهم بالأحاديث التي فيها ميل وضحك ومزاح وإنما هي محتشمة وهي لابس حجابها لباسا كاملا أقول هذا يجوز، لكن لا يفعله أهل المرؤات عندنا، ليس من فعل أهل المرؤات عندنا، وإن كان هذا ليس فيه ما يحرم من الناحية الشرعية. هذا نؤخره. يقول الأخ يوم الجمعة في آخر الخطبة والإمام يدعو هل يسن رفع اليدين؟ نقول أما الدعاء فلا يسن أن ترفع فيه يديك، لأن الأصل في الخطبة أصلا أن تنصت ولا تفعل يعني فعلا خارجا عن هذا، إلا إذا دعا الإمام للغيث بالغيث إذا استسقى في خطبته فإنك ترفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبته أبدا إلا عندما استسقى. فنقول لا ترفع يديك في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى الإمام وسأل الله الغيث. يقول الأخ بعد رفع اليدين هل يمسح بها على الوجه أو الصدر؟ ورد في ذلك حديثان عند أبي داود وكلاهما ضعيف، ولذلك الصواب أنه لا يمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا ولم يمسح على وجهه ولم يمسح على صدره. ولا يقول أن قائل الأمر واسع، هذه عبادة، والعبادة لابد أن تثبت بدليل صحيح. فنقول لا يشرع يا مسلم إذا رفعت يديك بالدعاء أن تمسح وجهك أو صدرك. يقول الأخ ما حكم رفع اليدين بالدعاء أحيانا بعد الصلاة دون مواظبة على ذلك؟ أما الدعاء بعد الصلوات المفروضة فحال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس مشروعا، أعني أنك فور السلام تدعو وتخص ذلك بما بعد الصلاة، وإنما المشروع في حقك إذا سلمت أن تقول الأذكار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قلتم هذا دعاء؟ قلنا نعم، لأنه مناسب للصلاة. تقول أستغفر الله لأنك تستشعر تقصيرك في الصلاة وأنك كنت تقف بين يدي الله وقد أسأت الأدب في بعضها، فالتفت بقلبك عن الله فتقول أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتذكر الأذكار المعلومة. فإذا فرغت من الأذكار إن شئت أن تدعو فادعو، لكن ليس من أجل أنه بعد الصلاة، وإنما لأن هذا وقت من أوقات المسلمين تدعو لأنه وقت وليس خاصا بما بعد الصلاة. أما النوافل فلا أعلم مانعا يمنع من الدعاء بعدها، فلا بأس أن يدعو المسلم بعد النافلة، ولا بأس أيضا أن يرفع يديه، لأن هذا من القسم الثالث الذي ذكرناه، وهو لم ينقل لنا فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ ما حكم الأكل والشرب قائما؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وشرب صلى الله عليه وسلم قائما، ولهذا اختلف العلماء هل الشرب خاص بزمزم فيجوز للإنسان إذا شرب من زمزم أن يشرب قائما، أو أن هذا صارف، وهذا الذي يظهر لي يدل على أن الشرب قائما مكروه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على عدم التحريم، للدلالة على عدم التحريم. لكن يحسن بالمسلم أن يجتنب الشرب قائما، لأن النصوص ورد فيها تغليظ، لكنه لو شرب، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون فاعلا لمحرم، وهذا قول الجمهور. والأكل مثل الشرب. يقول الأخ: ما حكم حلق العنفقة التي هي يعني تحت الشفه السفلى، وهل هي من اللحية؟ نص أهل العلم على أنها من اللحية، نص أهل العلم على أنها من اللحية. يقول الأخ: هل الأفضل بناء عدة مساجد في السعودية أو مسجد واحد في بلد بعيد؟ هذه مسألة ذكرها السلف، وهي: هل الأفضل في القربات التعدد أم الأنفع؟ يعني مثلا، هل الأفضل في الأضحية أن تضحي بشاتين أو ثلاث أو سبع، أو تذبح بقرة واحدة لأن الناس يأكلون لحم البقر؟ يعني لو كنت في بلد يأكلون لحم البقر ويحبون أكثر من لحم الغنم، فهل الأفضل مثلا أن تذبح سبع لأن فيها تعداد للقربات، أو الأفضل أن تذبح بقرة واحدة لأنها أنفع للناس؟ هل الأفضل أن تبني عدة مساجد ليكثر العدد، أو تبني مسجدا في مكان الناس تحتاج إليه؟ والسلف اختلفوا في هذا، لكن الصواب أنه ينظر في الأنفع، فيقدم الأنفع على غيره. فإذا كان الأنفع للمسلمين أن تبني مسجدا واحدا في مكان ما، فإنك تبني هذا المسجد، ولو كنت تستطيع أن تبني بقيمة هذا المسجد سبعة مساجد في أماكن لا يحتاجون فيها إلى يعني المسجد. ومن ذلك مثلا أيضا، لو أنك تستطيع أن تبني مسجدين في أماكن أهل البدعة يأخذها ويأمها وأهل البدع ويدرسون فيها ما يدرسون من البدع، أو تبني مسجدا واحدا عند أهل السنة يأخذها أهل السنة ويصلون فيها ويدرسون فيها التوحيد ويعلمون فيها العقيدة ويعلمون فيها الحديث، نقول الأفضل تبني عند أهل السنة، وهكذا، لأنه أنفع. نعم، الصدقة مثلا، الصدقة لو عندك 100 ريال إذا وزعت على 100 شخص لا ينتفعون بها، وإذا أعطيتها لواحد انتفع بها نفعا ظاهرا، الأفضل أن تعطيها لواحد، وهكذا. هناك يعني يقول: ذكرت أن بعض الأعمال التي لا دليل عليها لا تنفع، وذكرت فيها الحج، ولكن على الحج دليل لبيك عن شبرمة. قلت: أنا ذكرت الحج في موطنين، ذكرته في الموطن الذي ينفع وذكرته في الموطن الذي لا ينفع، لكن في حالين. ذكرته في الموطن الذي ينفع، وهو أن يقوم الإنسان بالحج عن غيره، تحج عن أبيك لا بأس ينفعه، تحج عن أمك بشرط أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا مطلقا، تحج عن أمك إذا ماتت ينفعها، نعم. وحديث لبيك عن شبرمة ظاهر في هذا، وأحاديث أخرى كثيرة. لكن الموطن الذي قلنا إنه لا ينفع أن يحج الإنسان ثم يهب الثواب، يعني يحج عن نفسه، يقول لبيك اللهم حجا، والنية عن نفسه، ويطوف ويسعى حتى يكمل الحج وهو عن نفسه، ثم إذا انتهى رفع يديه قال اللهم أهدي ثواب هذا الحج إلى أبي. قلنا هذا لا نعرف عليه دليلا. نعم قاله بعض السلف لكن العبرة بالدليل، قاله بعض السلف من يعني المتأخرين، أما السلف المتقدمون ما نعرف في هذا يعني أدلة قوية. لا، في إهداء ثواب الأعمال، لأن يا إخوة ما دام جاء هذا السؤال طيب، المسألة فيها مسألتان، مسألة عمل الخير عن الغير، ومسألة إهداء ثواب الخير إلى الغير. عمل الخير عن الغير يعني كأن تحج عن غيرك أو تعتمر عن غيرك، فهذا طيب هذه سأعلق عليها، هذا يعني ينفع فيما جاءت به الأدلة كالحج والعمرة والصيام إذا مات الميت وعليه صيام، بعض أهل العلم يقول نذر، والتحقيق عندي أن كل صيام يكون عليه يعني عليه فرض أو كفارة أنه يصام عنه، هذا ينفعه. أما إهداء ثواب الخير إلى الغير فمعناه أن تعمل الخير عن نفسك، فإذا فرغت منه أهديت ثوابه إلى غيرك، وهذا الذي يعني قلنا إنه لا يعرف عن السلف ولا نعرف عليه يعني دليلا، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وأهدى ثوابه إلى خديجة أو إلى رقية، فلا نعرف هذا في سنة ولا في آثار. قال الأخ أو يطوف، الطواف عن الغير محل نزاع، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يطوف أحد عن أحد إلا في الحج أو العمرة، أما يطوف يتنفل بالطواف عن أبيه ويتنفل بالطواف عن أمه فقط من غير حج وعمرة، الذي يظهر لي أنه لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، الطواف صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. فأحكام الطواف هي أحكام الصلاة، وكما أنه لا يصلي أحد عن أحد فإن الصحيح أنه لا يطوف أحد عن أحد إلا إذا كان الطواف تبعا كالحج والعمرة، هذا الذي يظهر لي. ولعلنا نقف هنا على أن نستأنف إن شاء الله كما قلت يوم الاثنين القادم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نقرأ في كتاب عظيم، هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر، نحن نقرأ في كتاب عظيم هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وهو من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس قد وقف بنا في ما يتعلق بالمساجد، وقد عرفنا فيما مضى استحباب تنظيف المسجد، واليوم نتكلم عن الترهيب من إيقاع الأذى في المسجد. قال الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. التفل هو ما يخرجه الإنسان من فمه، ما يخرجه الإنسان من فمه، فإن كان لزجا أي يشبه الزكام، فهو النخامة، فهو النخامة. من تفل تجاه القبلة أي إلى جهة القبلة، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. هذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم التفل تجاه القبلة. وهل المقصود أنه يحرم أن يتفل الإنسان تجاه القبلة في صلاته أو أنه مطلقا؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح أنه يحرم على الإنسان أن يتفل تجاه القبلة مطلقا، لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا في المسجد ولا في خارجه، لأن الحديث مطلق. وعلة هذا احترام القبلة، فإن القبلة جهة العبادة وجهة الصلاة، فيجب على المسلم أن يحترمها. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق ما يخرج من الفم، ما يخرج من الفم، سواء كان نخامة أو كان تفلا، ما يخرج من فم الإنسان فهو بصاق. قال: البصاق في المسجد خطيئة. إذن البصاق في المسجد حرام، خطيئة، وكفارتها دفنها. قال المحققون من أهل العلم: البصاق في المسجد أي في أماكن المسجد، في حائطه أو في فراشه أو نحوه. البصاق في المسجد خطيئة، سواء احتاج إليه الإنسان أو لم يحتج إليه، يعني سواء يعني تفل أو تنخم لحاجته أو لغير حاجة، كله محرم. طيب إن احتاج ماذا يصنع؟ قالوا: فإن احتاج فإنه يبصق في ثوبه أو منديله، إما أن يبصق في منديله ويثني أو يبصق في ثوبه. وإن اضطر إلى البصاق في المسجد ليس معه منديل ولا يمكن أن يبصق في ثوبه، لا يصلح، ماذا يصنع؟ قال العلماء: فإنه يتفل ويبصق في المسجد ولكن عن يساره، فلا يبصق تجاه القبلة ولا يبصق عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره، ثم بعد هذا يزيلها. بعدما يفرغ مثلا من صلاته يزيل هذه النخامة أو هذا البصاق. وفي هذا جمع بين الأدلة، وفي هذا جمع بين الأدلة. فنقول: أولا يا مسلم، يحرم عليك أن تبصق في المسجد، فإن احتجت إلى أن تبصق فابصق في ثوبك أو في منديلك، فإن لم يتيسر لك فلا بأس أن تبصق في المسجد على يسارك، ما لم يكن على يسارك مصلي. فإن كان على يسارك مصلي، قال العلماء: تبصق بين رجليك، ثم بعد أن تفرغ يجب أن تزيلها. ولذلك قال: وكفارتها دفنها. وهذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم البصاق في المسجد سواء كان الإنسان يصلي أو لا. والعلة في المنع من التفل في المسجد تعظيم المسجد، لأن المسجد بيت الله، المسجد بيت الله وفيه العبادة، فلا بد من تعظيمه. ومنع أذى المسلم، منع أذى المسلم، لأن المسجد يدخله المسلمون، فقد يبصق الإنسان فيأتي المسلم فيجلس عليه فيتأذى أو يطأ عليه فيتأذى. ولذا روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، يعني لئلا يصيب ثوب مسلم أو جلده فتؤذيه، هذه النخامة. فنقول العلة هي احترام المسجد وتعظيم المسجد ومنع أذى المسلمين. قال: وكفارتها دفنها. كفارتها دفنها إذا كان المسجد يمكن أن تدفن فيه، كأن كان ترابا أو رملا يحفر لها الإنسان ويدفنها. لكن إذا لم يكن الدفن ممكنا، كأن كان المسجد مبلطا أو فيه من الفرش التي نراها اليوم، فإن كفارتها أن يزيلها، أن يزيلها بأن يقلع عينها، يأتي بمنديل مثلا ويمسحها حتى تزول، حتى تزول، ولا بد من هذا. وبهذا يا إخوة نعرف أن البصاق له مراتب. المرتبة الأولى أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة وهو يصلي، أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة وهو يصلي، وهذه أقبح الأحوال، هذه أقبح الأحوال. المرتبة الثانية أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة، يعني وهو لا يصلي جالس فيتنخم ويجعلها تجاه القبلة، فهذا يعني يلي المرتبة الأولى في يعني الخبث. المرتبة الثالثة أن يتنخم المسلم في المسجد، في أي جهة، على اليمين أو اليسار أو الخلف، المهم أنه في المسجد، ولا يدفنها. المرتبة الرابعة أن يدفل المسلم في المسجد ويدفنها أو يزيلها بعد هذا. فهذا إن كان اضطر إلى التفل فلا شيء عليه أصلا، الحمد لله. أما إذا كان التفل من غير حاجة فقد وقع في خطيئة، وإن دفنها، وإن دفنها. المرتبة الخامسة أن يبصق تجاه القبلة في خارج المسجد، يبصق إلى جهة القبلة في خارج المسجد، وهذا أيضا منهي عنه. هذه مراتب للبصاق. وأقبح من البصاق ما يفعله بعض المسلمين من التمخط في المسجد. فبعض الناس وهو يسير في الممر في المسجد أو كذا يتمخط ويخرج الزكام، فبعض الناس تراه يضع يعني إصبعه على أنفه ثم يخرج الزكام على أرض المسجد، وهذا لا شك أنه أقبح من يعني التفل. هذا الحديث أيها الإخوة نستفيد منه أنه يندب للمسلم أن يزيل الأذى من المسجد، يندب له، فيندب للمسلم إذا رأى نخامة أو تفلا أو منديلا في المسجد أن يخرجه من المسجد، ويؤخذ منه أيضا أن الإمام يشرع له أن يتفقد المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المسجد. قال الحافظ رحمه الله: ونحن لازلنا في الأشياء التي ينهى عنها في المسجد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. من سمع رجلا ينشد ضالة أي يطلب ضالة، والضالة قال بعض أهل العلم هي ما ضاع مما يقتنيه الإنسان من حيوان أو غيره، يعني لو ضاعت نقود فهي ضالة، ولو ضاعت يعني دابة فهي ضالة. وقال بعض أهل العلم الضالة هي ما ضاع من الحيوان، هي ما ضاع من الحيوان. فمن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، ويؤخذ منه أيضا النهي عن كل عمل لم يبن له المسجد، النهي عن كل عمل لم يبن له المسجد، لأنه قال: فإن المساجد لم تبن لهذا. وفي الحديث النهي عن رفع الصوت في المسجد لتحصيل مصلحة رافع الصوت، النهي عن رفع الصوت في المسجد لتحصيل مصلحة رافع الصوت، كمن يقف في المسجد ويقول: من رأى لي يعني نقودا، من رأى لي كذا، لتحصيل مصلحته. وإذا كان هذا يا إخوة في حق من يطلب حقه، فكيف بمن يطلب حق الناس؟ كيف بمن يتسول ويسأل الناس؟ لا شك أنه أعظم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل: لا ردها الله عليك، دليل على التحريم، لأن هذا دعاء عليه، والدعاء عليه دليل على أنه فعل معصية. من لطيف ما يذكر أن بعض أهل العلم قال: لا ردها الله عليك، قال: هذه ليست جملة واحدة بل جملتان. لا وردها الله عليك. فقال والمعنى أنك تقول له لا تفعل هذا وردها الله عليك فتدعو له. وهذا خلاف الظاهر، لأنه قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، فالظاهر أنه دعاء عليه بأن لا يرد الله عليه ضالته. طيب قال فليقل، هل يقول هذا جهرا أو يقول هذا سرا؟ الأصل أنه يقوله جهرا، فإذا قام إنسان يسأل الضالة قال له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، إلا إذا كان يترتب على القول جهرا مفسدة أعظم، كأن يرد عليه الثاني ويرفع صوته أو يؤدي إلى مفسدة، فهنا قال العلماء يقولها سرا، يعني إذا خشي الإنسان من مفسدة من الجهر يقولها سرا، بحيث يقول هذه الجملة ويأمن يعني المفسدة، ويأمن المفسدة. قال وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، رواه الترمذي. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن البيع منهي عنه في المسجد، منهي عن البيع والشراء في المسجد، بسم الله، منهي أن يقول مثلا بعني هذا الكتاب بكذا، ومنهي أن يقول بعتك الكتاب بكذا، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني أدعو عليه، ولا شك أن الدعاء عليه يعني إنما يكون من أجل الزجر. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع والشراء في المسجد حرام، البيع والشراء في المسجد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا لا أربح الله تجارتك. وجاء عند أبي داود وأحمد في المسند بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء في المسجد، نهى عن الشراء في المسجد، والنهي يدل على التحريم، يدل على التحريم. ولذلك البيع في المسجد حرام ولا يجوز. واختلف أهل العلم إذا وقع البيع في المسجد هل ينعقد أو لا ينعقد. طيب قلنا حرام ويأثم، لكن قال بعني هذا الكتاب بمئة أو قال بعتك ووقع الإيجاب والقبول وتفرقا من المسجد، فهل يلزم البيع؟ محل نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينعقد ولا يصح، أنه لا ينعقد ولا يصح. لماذا؟ لأن البيع منهي عنه في المسجد، وهذا النهي لحق الله، لأن المسجد بيت الله. وعندنا قاعدة فقهية أو ضابط فقهي يقول ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه من البيوع لحق الناس فهو موقوف على رضاهم. ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه من البيوع لحق الناس فهو موقوف على رضاهم. الربا منهي عنه لحق الله، فإذا وقع فهو فاسد. التصرية، والتصرية كما تعرفون هي أن يبقي الإنسان اللبن في ضرع الدابة حتى ينتفخ ضرعها من أجل بيعها، يريد أن يبيع شاة لا يحلبها يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى يظن من يراها أنها حلوب ثم يبيعها. التصرية بيع منهي عنه لكن من أجل حق الناس، ولهذا هو موقوف على رضاهم. يعني أنت يا مسلم لو اشتريت شاة مصرة ثم بعد هذا اكتشفت أنها مصرة، إن شئت أن تمضي البيع وتستمر فيه لك هذا، وإن شئت أن تردها فإنك تردها وصاعا من تمر، لأن النهي هنا من أجلك أنت. فهذا ضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ضابط نافع جدا في مسائل البيوع. ننظر هنا النهي عن البيع في المسجد لحق الله سبحانه وتعالى فيكون البيع فاسدا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سنذكره يا إخوة فيه بشارة وفيه نهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد وكان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. أما البشارة يا إخوة فنبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن الواحد منا من عند وضوئه إلى رجوعه من مسجده وهو في صلاة. منذ أن تتوضأ وتخرج إلى المسجد حتى ترجع وأنت في صلاة لك أجر الصلاة. وفي هذا يا إخوة فائدة، وهي أن بعض المسلمين مثلا يخرج من بيته ولا يتوضأ، يقول: أتوضأ من دورات المسجد، وهذا يحرم نفسه الأجر، لأنه لو توضأ في بيته منذ وضوئه وهو خارج هو في الصلاة. وفيه أيضا فائدة أخرى وهي وستأتينا إن شاء الله، وهي أنك إذا توضأت في بيتك وخرجت فكن على سكينة ووقار، لا تمزح بالكلام والأفعال التي تخرجك عن الوقار، ولا تجري ولا تسرع بالسيارة سرعة تخرجك عن الوقار، لأنك في صلاة، فتتأدب بآداب الصلاة. ومن باب أولى أن لا تفعل معصية، فعل المعصية قبيح لكنه يقبح إذا كنت في الصلاة، وأنت إذا توضأت من بيتك وخرجت تريد الصلاة فأنت في صلاة. فإذا جئت عند إشارة المرور فقف إذا كانت حمراء، ولا تقطع الإشارة كما يقال، لأن قطع هذه الإشارة حرام، معصية، لأنه معصية لولي الأمر في غير معصية، يعني في غير ما أمر به من المعاصي. فهنا يجب أن يطاع، وأنت كونك في صلاة يتأكد الأمر في حقك. إذا خرجت من بيتك بعد أن توضأت تريد الصلاة لا تغتب المسلمين فتمشي مع زميلك وفلان قصير وفلانة فعلت وفلان يفعل وفلان كذا مما هو غيبة شرعا، لأنك في صلاة. وهكذا قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع. وقوله الصلاة دليل على أنه في صلاة حقيقية، وليس كما قال بعض العلماء أنه يفعل أسباب الصلاة، لا، وفي الصلاة بالتعريف. فهذا دليل على أنه في الصلاة حقيقة، أي يكتب له أجرها. حتى يرجع، حتى يرجع من مسجده، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وفي الحديث الآخر: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا، أي قاصدا إلى الصلاة، فلا يشبكن بين يديه، يعني لا يدخلن بعضها في بعض. والتشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض، التشبيك أن يدخل أصابع يديه اليمنى في أصابع يديه اليسرى. هذان الحديثان يدلان على أن التشبيك منهي عنه إذا كان الإنسان في الصلاة، إما قبلها أو في أثنائها أو بعدها. إذا خرجت من بيتك وقد توضأت وأنت تريد المسجد فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا وصلت المسجد وجلست تنتظر الإقامة فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا صليت فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. إذا سلمت وتنتظر الصلاة الأخرى فأنت منهي عن تشبيك أصابعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة أنه في صلاة، وما دمت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك. طيب، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين المشهورة قام إلى خشبة معترضة في المسجد كأنه مغضب وشبك بين يديه، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه في المسجد، وقد نهى عن التشبيك بين اليدين في المسجد. قال العلماء: الجمع بينهما أن التشبيك مكروه وليس بحرام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة، يعني أن الإنسان إذا تركها يؤجر، أما إذا فعلها فلا يأثم. فإن قال قائل: هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول هو في حقه ليس مكروها، هو مشروع، لأنه يعلمنا، هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فهو في حقه مشروع وليس مكروها. وقد اختلف أهل العلم في علة النهي عن التشبيك، لماذا؟ فقال بعض أهل العلم لأن التشبيك من فعل الشيطان وفيه تشبه به، وقد ورد في هذا رواية في الحديث. وقال بعض أهل العلم لأنه يؤدي إلى النوم، يؤدي إلى النوم إذا كان الإنسان جالسا وشبك بين أصابعه، قد يقود هذا إلى أن ينام. ولكن في هذا نظر، لأن التشبيك نهي عنه حتى في المشي للصلاة. وقال بعض أهل العلم العلة أنه من العبث الذي ينافي الوقار، والإنسان في الصلاة مأمور بالسكينة والوقار، الإنسان في الصلاة مأمور بالسكينة والوقار، والتشبيك عبث ينافي الوقار. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. رواه الطبراني بإسناد حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد طرقا، بمعنى أن تجعل المسجد طريقا لك، تدخل المسجد لا تريد المسجد، وإنما تريد أن تخرج، فتأتي مثلا إلى المسجد النبوي وتريد أن تنتقل من الغرب إلى الشرق، فبدلا من أن تخرج من الخارج تدخل في داخل المسجد، وتخترق المسجد إلى أن تخرج إلى الشرق، قد اتخذت المسجد طريقا. وهذا عند أهل العلم مكروه، وحملوا النهي على الكراهة. لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، يعني لا تدخل المسجد إلا لأمر بني له المسجد، فلا تتخذه طريقا. لكن يقول أهل العلم الكراهة تسقط عند الحاجة، الكراهة تسقط عند الحاجة، لو أن الإنسان احتاج أن يمر بالمسجد، كأن كانت الشمس حارة ومؤذية في وقت الظهر، المسجد الشمس حارة وتؤذيه ويخاف المرض منها، فدخل مع المسجد من أجل أن يتقي حر الشمس، نقول لا كراهة، يجوز، لأنه محتاج. أو كان كبيرا في السن يشق عليه أن يمشي في الخارج، فمشى من داخل المسجد، لا كراهة. أو كان في خارج المسجد أذى يخاف أن يؤذيه فدخل من داخل المسجد، قال أهل العلم تسقط الكراهة عند ذاك، يعني لكونه محتاجا إلى هذا. وهذه قاعدة مهمة، أهل العلم يقولون الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تسقط المكروهات. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة معناها أن يبلغ الإنسان حالة لو لم يفعل الحرام لهلك، أو خاف على أحد الضروريات الخمس، أو خاف القرب من الهلاك. لو أن مسلما يسير في الصحراء وانتهى زاده ووجد ميتة، لو لم يأكل من الميتة يموت، نقول كل من الميتة، الضرورات تبيح المحظورات. إنسان يأكل فغص بلقمة وقفت اللقمة في حلقه وكاد يختنق، ووجد بجواره خمرا، يقول أهل العلم يجوز أن يشرب ما يزيل هذه اللقمة بشروطها، والحاجات تسقط المكروهات. الحاجة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في مشقة، لا يموت لكن يشق عليه، فالحاجة تسقط الكراهة. ومن ذلك مثلا الصلاة بين السواري في المسجد مكروهة، الصلاة بين ساريتين مكروهة، لكن لو احتاج الإنسان إلى هذا كأن امتلأ المسجد نقول تسقط الكراهة ويصلي بين السواري بلا كراهة. وهكذا لعلنا نقف عند هذا الموطن، وإن شاء الله عز وجل في درس الغد نلتقي وندخل في مسائل الصلاة، بعد أن كنا قد كررنا حكم ترك الصلاة، فنبدأ إن شاء الله من درس الغد في أحكام يعني الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. يقول الأخ: نرجو أن تذكروا شيئا في مسألة جمع النية، ويقصد الأخ التشريك في النية في العمل، يعني يقصد الإنسان وجه الله لكن يريد بعمل واحد أن يحصل عملين، يريد بعمل واحد أن يحصل عملين، كمن يدخل المسجد فينوي تحية المسجد وسنة الظهر مثلا، أو يغتسل يوم الجمعة وهو جنب فينوي غسل الجمعة وغسل الجنابة. نقول يا إخوة، إذا شرك الإنسان بين أمرين يحصل المقصود بواحد منهما فهذا صحيح. إذا شرك الإنسان في النية بين أمرين يحصل المقصود بواحد منهما فهذا صحيح، كما لو دخلت المسجد بعد أذان الظهر ونويت تحية المسجد وسنة الظهر. ما المقصود من تحية المسجد؟ ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا حصل بما فعلت، فيحصل لك هنا ما نويت، تحية المسجد والسنة. كذلك ما قدمنا قبل قليل، لو أن الإنسان نوى يوم الجمعة غسل الجمعة والجنابة، إما أنه نام بعد الفجر فاحتلم يوم الجمعة، أو كان متزوجا فأصاب أهله ثم أراد أن يغتسل ونوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، ما المقصود بغسل الجمعة؟ ما المقصود بغسل الجمعة؟ أن يتنظف الإنسان، أن يكون الإنسان حال الجمعة نظيفا، وهذا يحصل بغسل الجنابة، فهذا لا بأس به. لو أن المسلم أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع في آخر شيء ونوى الإفاضة والوداع، هذا يصح، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، وقد حصل. كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لو أن المسلم نوى بغسل الجنابة الغسل والوضوء فإنه يصح. الأمر الثاني أن يشرك المسلم بين أمرين لكل منهما مقصود، أن يشرك المسلم بين أمرين لكل منهما مقصود، هذا يقصد لشيء وهذا يقصد لشيء، كل واحد له ما يقصد به. مثاله: من جاء لصلاة الفجر ولم يصلي سنة الفجر فوجد الإمام قد دخل في الصلاة، فدخل مع الإمام بنية الفرض وسنة الفجر، نقول هذا لا يصح، نقول هذا لا يصح، ويتمحض الأمر للفرض، يتمحض الأمر يعني يصبح للفرض. لماذا؟ لأن سنة الفجر يقصد بها شيء، وصلاة الفجر لها قصد مستقل، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الصورة الثالثة أن يجمع بين أمرين لا يحتملان التشريك، مثاله: كما لو شرك بين الظهر والعصر، شرك بين الظهر والعصر، الظهر لا يحتمل أن تصلي معه صلاة أخرى في نفس الوقت، والعصر لا يحتمل أن تصلي معه صلاة أخرى في نفس الوقت، فلو أن إنسانا شرك بين العبادتين، ولهذا صورتان: الصورة الأولى لو أنه مسافر، مسافر فجاء ووجد الإمام يصلي العصر، جيد، وجد الإمام يصلي العصر فدخل مع الإمام بنية الظهر، بنية الظهر لأنه ما صلى الظهر، فلما جلس الإمام للتشهد الأوسط وقام الإمام سلم هو، قال: أنا مسافر أصلي ركعتين، ثم قام فدخل مع الإمام بنية العصر وصلى أيضا ركعتين، نقول هذا يبطل ويجب عليه أن يصلي الظهر ويصلي العصر. والصورة الثانية أن ينوي الظهر والعصر معا، جاء نسي الظهر، نسي الظهر فجاء لصلاة العصر يريد أن يصلي له، فلما أراد أن يكبر تذكر أنه ما صلى الظهر، فماذا صنع؟ نوى الظهر والعصر معا، ففي هذه الحال لا يصح الظهر ولا يصح العصر. فإذا شرك بين أمرين لا يحتملان التشريك فإنه في هذه الحال